إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات مادة الدفاع عن السنة. طيب يا شباب، احنا كنا وقفنا عند قضية من الذين يطعنون في السنة. لو سألتكم من الذين يطعنون في السنة، نبدأ يلا من هنا. أيوة، شوفوا ما شاء الله، قال المستشرقون بالإعراب فاعل، هم الذين يطعنون في السنة. أما المستشرقين التكدير هو كاش كلام قبله يعني. طيب، أهل الاستشراق مين كمان؟
أهل البدع.
أهل البدع عموما يطعنوا في السنة، صحيح كلام. مين كمان؟
القرآنيون
أيضا يطعنون في السنة. من أيضا؟ خلاص، هم يدخلوا في ضمن أهل البدع. غيره؟ أهل الكتاب. أحسن. مين كمان؟ العقلانيون. والآن اليوم الحداثيون. طيب، هذه الشبه هل هي جديدة أو قديمة؟
قديمة.
صدقوا، أنا عملت دراسة في الانتصار، شوفوها، تتبعت كل الشبه التي تطرح على السنة النبوية، لم أجد شبهة جديدة.
يعني لا بد لها أصل.
لا بد لها أصل، وأحيانا عين الشبهة فقط يتغير المثال. فقط تغير المثال. يعني الآن آخر شبهة اللي سوينا عليها الندوة في الجسم، اللي هي أسطورة على كتاب أسطورة البخاري، إيش هي شبهته؟ يقول إن البخاري لا توجد لدينا نسخة بخط يد الإمام البخاري، فأنتم تجبرون على أحاديث إنها صحيحة لمؤلف لم يكتبه بخط يدي. تدروا إنه هذه الشبهة ذكرها الهادي ورد عليها ابن الوزير في الروضة الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. شوفوها في المجلد الأول صفحة 304-302. الشبهة قديمة. هو ابن الوزير صاحب الروضة الباسم، ابن الوزير جزاك الله، يرد على الهادي، والهادي قديم، الهادي كمان قديم في 300، الهادي في القرن الرابع، في القرن الرابع، والهادي كمان قديم، يعني كل الأشياء قديمة. إيش اللي سواه صاحب أسطورة البخاري؟ أخذ نفس الشبهة دي وعاد صياغتها، بس وعاد صياغتها. إيش في شبهة عندكم تشوفوها جديدة؟ شبهة فؤاد سسكين. فؤاد سسكين له كتاب مترجم إلى العربية اللي هو تاريخ التراث العربي، صح ولا لا؟ في هذا الكتاب ذكر شبهة كده وسط الكلام الشاعر، أن كتب الحديث ركب علماء الحديث أسانيدها في القرن الثالث، أنه ليس لها أسانيد، هم اللي ركبوا الأسانيد. شوفوا فؤاد سسكين ذاكرها هنا، شبهة أنه كتب الحديث أسانيدها مركبة، هذه شبهة قديمة مبنية على إيش؟ شبهة قديمة. أولا أن عرضت بصيغة أنه سنة الرسول لم تكتب، هذه سنة أنه لم تكتب، فمن فين جيتوا أنتم بالأسانيد؟ قاموا هذول طوروا الشبهة دي، قالوا هؤلاء ركبوا هم أسانيد الأحاديث وأدرجوها في كتب بناء على أنها لم تكتب، طوروا بس نفس الشبهة،
إعادة صياغة،
ما ماشي شيء. قضية مثلا
أن الأحاديث النبوية تخالف العقل أو تخالف العلم الواقع العلمي أيضا قضية قديمة. شوفوا ابن قتيبة ألف كتابه تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكلة القرآن، تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكلة القرآن. أقرأ المقدمة حقته، ليش ألف كتابه؟ يقول أن هناك من الزنادقة من طعن في القرآن والسنة بأمور، فصنف هذا الكتاب للرد عليه من جهة ما أورده فيما يتعلق بالحديث، وصنف هذا الكتاب للرد عليهم من جهة ما يتعلق بالقرآن الكريم. ابن قتيبة 285-280-200 هذا الحدود، القرن الثالث الهجري، أواخر القرن الثالث الهجري. ما في شيء جديد، ما في شيء جديد، كله وموجود الردود عليه، الردود موجود. إذا يعني كنت متخصص وعرفت فين تلال على طول توصل له. كل ما يريدون ومنطعون بسبب اختلاف الآيات، سبب اختلاف أحاديث، سبب الحديث يخالف الواقع العلمي أو هذا الحديث يخالف كذا، طعون قديمة، أشياء قديمة كانوا أولا يريدوها من جهة أن الحديث يخالف العقل، يريدوها من جهة أن الحديث يخالف ما في التوراة، أن الحديث الآن يريدوها من جهة أن الحديث يخالف الواقع العلمي، يخالف كذا يخالف كذا، نفس القضية. ولذلك أنا لما نظرت في مجموعة الشبهات المذكورة في هذا المكان لقيتها يعني ما هي كثيرة، كل الشبهات هذه اللي موجودة ترجع إلى 29 شبهة، وال 29 شبهة ترجع إلى 16 شبهة، وال 16 ممكن ترجع إلى 14 أو 12 شبهة، انتهى الموضوع. ما في، فقط أمثلة، يعني هذا الباب يحطوا لك فيه أمثلة، يقوم تظن أنت أنه هذا شيء جديد، هو مو شيء جديد. فقط لو انضبط الباب، انضبط هذا مثلا ما يتعلق بمختلف الحديث، لو انضبط باب مختلف الحديث وعرفت قواعده أي حديث يجيبون انتهى. العصيم النجد القصيني هذا النجد مسوى كتاب عن
عبد الله
ايش سوى كتاب في الأحاديث أو الأحاديث المختلفة التي عارضوا فيها، كتاب جيد لكن يدور حول نقطة واحدة، حول موضوع واحد، أنه يرد على الذين يطعنون في السنة من جهة أن الأحاديث تخالف بعضها. وهذه الشبهة أصلها أهل الكتاب، لأنه شافوا أهل الإسلام يردوا عليهم أنه أناجيلكم مختلفة ونصوصكم متضاربة وكذا، فقاموا هم يسووا لنا هذا، جابوها في القرآن من جهة القراءات، قل زهر تر ذاكرها في كتاب المذاهب الإسلامية في التفسير، وجابوها في السنة من هذه الجهة.
البخاري جمع
الحديث
هذا السن وكذا،
ما
تكون جديدة؟
إيش تبغى؟
إنه كيف يجمع هذا البخاري
وقصة
صغير
وكذا؟
كيف استطاع
أن
يجمع هذا؟ يعني
بعضهم يتكلم حول هذا. هي كلها ترجع لقضية الكتابة، كلها ترجع لقضية الكتابة. إحنا دام يعني الآن مصطفى الأعظمي لما ألف كتاب اللي أخذ عليه جائزة الملك فيصل اللي اتكلم فيه عن اسمه إيش؟ دراسات في الحديث النبوي، دراسات في الحديث النبوي تاريخ التدوين، لما ألف هذا هو يرد، أقرأ المقدمة أقرأها، هو يرد على القرآنيين كده بالنص، الذين يطعنون في السنة يقول أنها لم تكتب ولم تدون وأنه كذا وكذا. فإيش سوى في هذا الكتاب؟ إيش فكرته؟ إثبات أن الحديث النبوي كتب قبل أصحاب الكتب والمصنفات، وأن هناك كتب وأجزاء حديثية ونسخ حديثية مدونة مكتوبة مخطوطة، وضمن الكتاب تحقيق مجموعة من هذه النسخ للتدليل على أن هؤلاء ما جابوا الأحاديث من عند نفسهم، جابوها من نسخ وأصول موجودة خطية في المكتبات موجودة ومتصلة بالأسانيد ومتصلة بأسانيد الرواية، فلم يأتي هؤلاء بشيء جديد. يعني شوف قضية تدوين السنة والنسخ الحديثية، كتاب مصطفى الأعظم المتخصص في هذا الباب، كتاب محمد أجاج الخطيب السنة قبل التدوين المتخصص في هذا الباب، هذه شبهة واحدة، شوف شبهة واحدة مؤلف فيها هذا الكتاب، هذا مرة ما في شيء ترى، فقط يشنعوا يكبروا الموضوع، يعرضون من هنا يعرضون من هنا يعرضون من، في كل ما يغيروا لك الزاوية يوهموك أنه هذه جديدة، أبدا ما في شيء، أبداً ما في شيء جديد. وهذا ترى من يعني يرحمكم الله. فالحاصل أنه ما في شيء جديد. طيب نبغى نرجع للموضوع. كانوا في السابق الذين طعنوا في السنة هم أهل الكتاب مثل ما تفضل أخوكم، والعقلانيون ما في مستشرق، وأهل البدع والأهواء. تطور أهل الكتاب إلى المستشرقين، والعقلانيين تطوروا إلى الحداثيين والليبراليين والألمانيين إلى اليوم، كل واحد يكتب يحاول. آخر واحدة تركي الحمد يقول في تغريدة في تويتر، يقول الرسول كل اللي عاشها 23 سنة، فمن أين تأتى له خلال 23 سنة أن يأتي بهذه الأحاديث؟ يقول مجموعة الأحاديث المذكورة 30,000 حديث، يقول لو أخذناها وقسمناها على عدد الأيام لبلغت كذا كذا. هذا مو معقول أنه كل يوم كان يسوي كذا هذا كذا حديث. فرد عليه واحد قال له هذا أنت الحين في تويتر ما لك 5 سنوات 7 سنوات، لك حوالي 8,000 تقريبا، وانت هذا العرة يعني. هو صادق يعني، هو صادق. هو صادق صح. بس شوف هذا ترك الحمل يقول هذا الكلام. فالليبراليين والعلمانيين والحداثيين هم أفراخ العقلانيين، يعني قلنا أهل الكتاب تطوروا إلى المستشرقين، والعقلانيين تطوروا إلى هؤلاء. بقينا في أهل البدع والزنادقة، نقول هم لا زالوا كما هم. الرافضة لا زالت كما هم، الجهمية لا زالوا كما هم، أفراخهم من أهل البدع لا زالوا كما هم في التعامل مع السنة. كيف يتعاملوا مع السنة؟ هم يرون أن السنة أكبر عائق يعيقهم في التعامل مع الدين. لو أنا سألتك الآن تفسير الدين كيف يتم وبيد من؟ تدري أن تفسير الدين الله ما أوكله إلى أحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما يفسره إلا الرسول، ما لنا تفسير له إلا الرسول، لتبين للناس ما نزل إليه. ما أوكل تفسير الدين ترى ولا لحد إلا للرسول. فلما أنت تجي تحط تقطع تفسير الرسول، إيش معناته سويت؟
فسرت الدين.
هذا اللحظ، هذا الذي يريدونه. الجابري المغربي هذا اللي كان عايش في الكويت الحداثي كان إيش يقول؟ يقول يعني إحنا حاولنا مصادمة المسلمين بالطعن في السنة والاعتراض عليها وعلى القرآن وكذا، ولكن جوبهنا بالرد ما تحمل. يقول فسلكنا طريق آخر، أن نساير من جهة القرآن والسنة، ونحاول تفسير القرآن والسنة وتوجيهها بما نريد. فبدأ يكتب كتابات في علوم القرآن وفي أمور القرآن وفي أمور السنة. إلا ما ينتبه وما يعرف يقول الله هذا هو قصده. قصده فتح الباب للطعن ودس السم داخل للتشكيك. يشكك محمد عابد الجابر أو عابد محمد الجابر. إلا الآن بدأوا يسموها القراءة الجديدة للنصوص. القراءة الجديدة للنصوص إيش حصل فيها؟ حصل فيها توظيف هذا الباب
الشبهات
ها؟ مع إيجاد هذا الأصل. الحين نتكلم الطعن في النص بهذه الشبهات مع إيجاد بديل، فجابوا لك القراءة الهرمنطوقية للنص، جابوا لك القراءة التفكيكية للنص، جابوا لك القراءة الألسنية أو الأنسنية للنص. إيش يبغوا يوصلوا؟ يبغوا يوصلوا في النهاية لا، يبغوا يوصلوا في النهاية أنه لنا إحنا أن نفسر الدين. لأنه إيش معنى الهرمنطوقية؟ الهرمنطوقية هي عندنا في اللغة العربية وفي الثقافة الإسلامية التأويل، هذه معنى الهرمنطوقية. وأصل نشأتها أن النصارى القساوسة تفاجأوا بأنهم وجدوا أن نصوص الإنجيل متضاربة مختلفة ولا يمكن التوفيق بينها. فبدك تصلي هذا ولا هذا ولا بدك تجمع بينها، ما في فائدة، ما يمكن. فقاموا اقترحوا مقترح جديد، قالوا أنت لك الحرية في الهرمنطوقية مع النص، يعني في تأويل النص بما يتفق مع نفسيتك وفهمك وتطلعك. وجابوا نظرية النص المفتوح اللي وظفوها أدبيا أهل الحداثة، وظفوا هذه النظرية حديثيا، وظفوا هذه النظرية حديثا في الدراسة الأدبية بعنوان النص المفتوح. إيش النص المفتوح؟ يقولوا الأديب لما يكتب قطعة الأدبية سواء قصيدة سواء قصة سواء قطعة نثرية أو شيء، خلاص يكون نص مفتوح للتأويل، يعني الهرمنطوقية للتأويل بحسب المتلقي، بحسب القارئ، بحسب المتلقي، بحسب إيش يصل في النهاية، إنه يفسر على كيفه، على كيفه. هذه الغاية. يصير بالتالي سقط تفسير الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الهرمنطوقية. طب التفكيكية إيش تقول؟ التفكيكية، التفكيكية تقول إنه إحنا نفك النص عن سياقه ونتعامل مع النص كنص أدبي مجرد. مين تأثر بهذا؟ هذا الكلام يذكركم بمين؟ ولا أنتم ما تقروا؟ ما حوالينا أمين القولي، هذا يذكركم بأمين القولي والمدرسة الأدبية لتفسير القرآن إلا تلميذته وزوجته عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي سوت التطبيقات الأولية فيها. إيش الفكرة حقتهم؟ قائمة على أساس انتزاع النص من سياقه والتعامل معه أدبيا فقط. التفكيكية تقوم على هذا الأساس، إنك تنزع النص من سياقه. برضو شوف الغاية، لما تقول لي أنا بدي أنزع النص عن سياقه، إيش تبغى توصل أنت؟ لا تلزمني بتفسير غيري. فك القضية، إيش بكم على القضية؟ استنوا وقفوا، قضية قضية ثانية راح نجيبها الآن. هنا إيش يصير لما تنزع النص عن سياقه وتقول لي أتعامل معه مجرد كنص أدبي؟ خلاص أتلغى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا؟ أتلغى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. وصل الهدف اللي يبغوه ولا ما وصل؟ هذا المنهج الأنسانية، من المنهج الأنسانية أو الألفانية، يطلقوها الأنسانية والألسانية. إيش يقصدوه بها؟ هذه كلها ترى مفردات القراءة الجديدة للنصوص في القرآن والسنة. لما أحد يقول لك إيش هي القراءة الجديدة؟ إيش يا أخي الهرمنطوقية؟ إيش التفكيكية؟ إيش الأنسانية ولا الألسانية؟ الأنسانية والألسانية إيش تقول؟ تقول اللغة كائن حي. انتبهوا دحين العبارات، اللغة كائن حي، تكتسب اللغة مدلولاتها بحسب تعامل الناس، من هنا جاءت الأنسانية. فاللفظة يكون لها معنى بحسب الناس. والقرآن نزل بلسان عربي وألفاظه تفسر بحسب ما يتعارف عليه الناس. في أحسن من كده؟ اللغة كائن حي جدع.
كلام مصفوف،
كلام يعني كده مرتب، صح؟ عيد ولا واضح؟ واضح. اللغة كائن حي والألفاظ في هذه اللغة إنما تكتسب تعاملها نكتسب معانيها بحسب تعامل الناس بها. طيب قالت فاللفظ يفسر في كل وقت بحسب المعنى الذي عليه الناس. طيب قال وهكذا نصوص القرآن وهكذا نصوص السنة. إذا إلا تبغى تفسر يعني يا السنة، هذا إيش يؤدي هذا في النهاية؟ إلى إلغاء التفسير النبوي وما يتعلق به. خلاص يصير عندنا فهم جديد للنصوص. ما قدروا يردوا القرآن والسنة، ما قدروا، فجابوا لك المنهج الرابع، القراءة المقاصدية للنصوص. القراءة المقاصدية للنصوص، إيش القراءة المقاصدية للنصوص؟ يوم تسمع الاسم تقول والله المقاصد طيبة يعني. يقول لك لا، انتبه، إيش يبغى؟ يقول لك نحن ننظر إلى مقاصد النص والشرع في هذا الموضوع. مثلا عشان أوضح لكم فقط ما المقصود في هذا النص، مثلا عبادة الله، خلاص يا أخي أنا أتعبد الله بالطريقة التي تلائمني وأعرف فيها الله عز وجل في قلبي وفي نفسي، لأن المقصود فقط العبادة. ليش تبي تلزمني بخمس صلوات في اليوم الليلة وركوع وسجود وقراءة القرآن؟ خلاص أنا هذا المقصود. طب عشان أوضح لك أكثر، الحدود، ما مقصود الحدود؟ العقوبة. خلاص يا أخي أنا أعاقبه على الجريمة التي ارتكبها بما يناسب العصر والزمان، لأني أنا أريد تحقيق المقصد. أنا أريد كيف يبدأ الكلام في هذا الموضوع؟ يقول إن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، والله أنزلها كذلك، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فنحن نطبق هذه الشريعة بما يناسب هذا الزمان والمكان حتى لا يكون في حقق المقاصد. النهاية إيش؟ النهاية ما في تطبيق شيء جاء به الرسول على وجهه
الذي جاء
كل شيء تغير. ليش؟ لأنه إيش المقصود يا أخي من العبادة؟ أنا العبادة مو أمر قلبي، أنا أسوي العبادة لله عز وجل. يا أخي ليش تبي تلزمني بخمس صلوات في اليوم الليلة وأوقات مع يا أخي أنا في كل وقت أعبد الله. ملاحظ؟ هذا القراءة المقاصدية للنصوص الشرعية. القراءة المقاصدية للنصوص الشرعية. هذا الآن المنحة الجديد اللي بدأ يسلك في التعامل مع النصوص. مع سارت قضية الدفاع عن السنة هي الشبهات اللي احنا نردها لأنه انتهى. هم عرفوا الآن أنه هذا الموضوع محسوم. نبغى نحاول نوديه يمين ولا شمال، نبغى يفهم. الشبهات انتهت هذه. ما حد يبغى يطالع فيها. كلها مردود عليها ترى. بديكم القراءة الجديدة. فالموضوعات الجديدة إذا تبوا تكتبوا في الدفاع عن السنة فيها. أنتم ممكن كل واحد يأخذ منحة. ممكن كل واحد يأخذ فصل من كتاب معين. لأنه أنتم الآن في واقع الحياة راح تواجهكم هذه. ما راح تواجهكم هذه. صاروا خلاص انكسفوا. ما عاد يقدروا يقولوا السنة لم تكتب. الحديث لم يكتب. ما عاد يقدروا يقولوا الأحاديث. وضع سنيدها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي. ما عاد يقدر يقولوا هذا الحديث خالف هذا الحديث، لانه حتى علميا ظهر انه كلامه مو صحيح، وظهر انه كلامنا. فصاروا خلاص هذه الطريقه قديمه. الطريقه الجديده الطعن في الشريعه في القران والسنه من جهه تمرير القراءه الجديده للنصوص. للنصوص بالمنهج الهربنطوقي بين قوسين التأويل، بالمنهج التفكيكي، بالمنهج الأنثني أو الألسني، بالمنهج المقاصدي، وقد يأتون أيضا بمناهج أخرى. لأن الغاية في النهاية ما هي؟ الغاية في النهاية تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للدين. هم لا يريدون أن يستمر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للدين، ولا يريدون في نفس الوقت أن يصادموك برد السنة، لأنهم اكتشفوا أن هذه الطريق إيش؟ مسدود. لو بدي أحط لك مقدار الردود في الدفاع عن البخاري، مقدار النصوص اللي والبحوث التي كتبت في الدفاع عن البخاري والرد على هؤلاء، كان جبت لك قائمة يمكن حوالي 20 كتاب أو 15 كتاب في هذا الموضوع. لو بدي أجيب لك عن قضية تدوين السنة، لو بدي أجيب لك عن قضية مخالفة السنة للواقع، مجلدات ثالث مكتوب. الآن شغلهم اللي هم شغالين عليه هذا. الآن قناة اسمها روتانا، هي أظن اسمها روتانا خليجي أو تجيب واحد سوري عمره 80 سنة اسمه شحرور، يتكلم عن تفسير القرآن الكريم ومعنى القرآن الكريم. قدكم سمعتوا له؟ هذا الرجال بيفسر لك القرآن، ما بيرد القرآن، بيفسر القرآن بطريقة تخرجك في القرآن عن معنى، بتأويلات وأمور أشبه بالتأويل المنطوقي، لكن يعرضها بصورة عقلية. ويستعمل كل المناهج يجرد النص عن سياقه، ويستعمل دلالات اللغة المجردة عن القرائن، ويجي بمغالطات عقلية يسميها يعني انه عقل، ويفصل لك النص على هذا الأثر، ويفصل النص على هذا الأثر. هذا محمد شحرو، ومفتوح له هذا القناة، أظن كل أسبوع له حلقة يتكلم فيها على هذا الطريق. وأنا أتوقع أنه سيكون هناك برنامج آخر عن الحديث، أنا يوجه الحديث بهذا الطريق وتروح. هذا الآن الأسلوب الجديد، هذا الآن الطريقة الجديدة للطعن في الحديث والسنة أو القرآن وما يتعلق. هذه الطريقة الجديدة اللي هي يسموها القراءة العصرية للنصوص، القراءة العصرية للنصوص. ولذلك أنا أرى والرأي لكم أنه إذا تبغوا تشتغلوا في أبحاث اشتغلوا في هذا الجانب، لأنه راح يكون عملك في ذاك الجانب مجرد تلخيص وتوثيق علمي وخلاص. وأنا البحث ماني متشدد فيه، يعني أنا أرضى لو ببحث 30 ورقة بالفهارس بكله 30 ورقة راضي، خذ فكرة لو صغيرة أعرضها طيب، رد عليها طيب، وثقها طيب، ممكن أنتوا تكتبوا مع بعض تأخذوا موضوع كبير تتقاسموه، وصير في النهاية يطلع كتاب اسمكم كلكم في هذا الموضوع، ما المانع؟ وتسوي تقسيمات وفصول وتتقسم الفصول وتطلع كتاب باسمكم، شغلكم طول الفصل هذا ما يروح بلاش. بعدين شوفوا البحث العلمي في المادة العلمية له عدة مناحي. ممكن يكون البحث عبارة عن أخذ قضية ومناقشتها وعرضها، مو شرط قضية كبيرة، ممكن تأخذ جزئية. ممكن يكون البحث عبارة عن رد على كتاب أو على مقالة أو فصل أو شخص معين له أفكار معينة. ممكن يكون البحث مثلا طرح قاعدة شرعية عامة. أحد الأخوة هنا كلمني جزاه الله خير قال بدي أكتب في حجية السنة، ممكن طرح قاعدة شرعية عامة بطريقة جديدة. دحين مثلا أنت إذا أخذت كتاب حجية السنة، هذا موضوع حجية السنة. الآن لو أنا طالب وأبغى أقدم في هذا الموضوع، أنا قلت لكم أنا أتبنى فكرة إنه الأفكار ترى موجودة، ترى ما في مشكلة في الفكرة، المشكلة كلها عندي في إيش؟ أنا عبرت عنها تعبير علمي لم أسبق إليه، طريقة التناول، ومؤلف رسالة فيها. أيوة شوفها موجودة في موقع، إذا ما موجودة نزلها لك. أيوة أظن طريقة التناول بين العلوم، طريقة التناول بين العلوم. بينت أن لكل علم طريقة تناول، وأن الكتابة العلمية في كل علم تحتاج إلى طريقة تناول خاصة بهذا العلم. وبينت يعني 15 قضية تتعلق بطريقة التناول، خلاص في بحث مختصر حوالي 20 ورقة 15 ورقة زي هذا الحد. طيب نرجع لموضوعنا. أنا بدي أتكلم عن حجية السنة، أبغى أجيب شيء جديد، أبغى أجيب شيء جديد. ما راح أتكلم عن حجية السنة وخلي محور بحثي أدلة القرآن على أن السنة حجية، أدلة اللي مدري أو أي سدل، لا لا هذا كله خلاص معروف، أقرره صفحة صفحتين وأنهي الموضوع. أبغى فكرة جديدة، الفكرة الجديدة اللي عندي، إيش الفكرة الجديدة اللي عندي؟ أنا أبغى أتكلم عن حجية السنة. طيب أحط لنفسي أسئلة، لماذا هم يحاربون السنة؟ لماذا هم يحاربون السنة مثلا؟ خلاص مثلا أضع سؤال ثاني، ما هو أثر السنة في القضايا التي يطرحونها؟ لذلك هم يعني إيش أثر السنة؟ أبدأ زي كده أحط أسئلة أحط أسئلة، وأبدأ من خلالها أبحث لي عن طريقة جديدة أني أعرض هذا الموضوع، اللي هي زي قضية لما خلاص صفحتين أقرأ حجية السنة بصفة عامة في القرآن والسنة بعدين أقول ما يترتب على هذا الموضوع إيه؟ إيش القضية اللي تترتب على هذا؟ إيش النقطة اللي تترتب على هذا؟ هذا شيء جديد راح يكون أنا أبرزه، عرفت؟ أو جوانب قضية حجية السنة عند هذه الطوائف أهل البدع العقلانيين المدري إيه. لماذا العقلانيين يعادون السنة؟ لماذا أهل الكتاب يعادون السنة؟ لماذا أبدأ أطرح كده أسئلة ومن خلالها أبحث لي عن شيء جديد أطرحه، جانب جديد أبرزه؟ فأنا أقول لك هي القضية الآن إنك كيف تتناول الموضوع، إنك كيف تتناول الموضوع. ما هي قضية موضوع، ما هي قضية موضوع. ترى يعني أنت لو بدك في الموضوع عندك مثلا 10 كتب 15 كتاب يغنوك، ما هي قضية موضوع، الموضوع مكتوب فيه. لكن قضية أنا إيش الشيء الجديد اللي أجيبه، أيوة سميتها خصوصية التناول بين العلوم، اسم البحث خصوصية التناول بين العلوم، إنه كل علم خصوصية. شوفوها هذه الرسالة فكرتها ترى جديدة، فكرتها جديدة وطرحها جديد وأشياء جديدة، وإن كانت صغيرة في 15 أو 20 ورقة شوفوها، لكنها فكرة جديدة. إذا أنت قريتها راح تحس إنه استفدت شيء جديد في بحثك، في طريقتك في التعامل مع العلوم. يعني الآن ما كم مرة أحد فيكم سأل نفسه قال هذه المسألة أنا أدرسها في الثقافة الإسلامية وأدرسها في علوم القرآن وأدرسها في أصول الفقه، نفسها إيش هذا؟ لا كل واحد متناولها بنفس الطريقة، هذه المشكلة. لو تناولها كل واحد بطريقة تاني كان ما حسيت أنا مشكلة، كان عرفت الفرق. لكن مشكلتنا الآن اللي بيدرسوا هذه الأمور ما بيراعوا خصوصية التناول، فيجوا حتى بعض العلماء اللي يدرسوا علوم القرآن يجي لمباحث علوم القرآن في العام والخاص المطلق والمقيد يشيلها ويجيبها من كتب أصول الفقه. حتى جاء عندنا طالب وأنا ناقشت قلت له هذا اللي سويته غلط، ومع ذلك استمر ونشر كتابه زي ما هو، اسمه عبد العزيز الوهيبي، فهد الوهيبي، اللي هو المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. قلت له طريقتك غلط، كان المفروض فقط تركز على المسائل المشتركة. لا هو سار يستدرك على علماء علوم القرآن ما فاتهم من مباحث الموضوع مما أوردها علماء. طيب احنا ما لنا ظلام بهذا، احنا لنا بالجزئية المتعلقة بالقرآن، بعدين حتى هذه الجزئية نحن نتناولها بالتناول الأصولي كلي. نحن نشوف ايش هي طريقة القرآن في استعمال هذه الأمور. انت جيت ألغيت هذا كله وتفرض علينا طريقة علماء الأصول، انتبهتوا؟
يعني هو
في شيء اسمه القرآن وعلومه؟ هل تتصور دلالات العموم موجودة في اللغة؟ ترى هذه ما هي من مباحث الأصول، هي من علوم اللغة. هل تتصور إن ممكن أجي للغة أقول نلغي هذه الأشياء اللغوية ونحط المباحث الأصولية؟ ما تقبل، والعكس صحيح، صح ولا لا؟ هذا. طيب نرجع لموضوعنا. إذا نحن يا شباب أمام أمر جديد في قضية الدفاع عن السنة، إحنا أمام أمر جديد. الأمر الجديد قضية ينبغي أن نتجنب للمواجهة. المواجهة الآن ليست كلاسيكية، ما هي بالطرق العادية. المواجهة الآن ليست قضية طعن أن السنة لم تكتب، طعن أن السنة مثلا لا لا لا. الآن المواجهة مع تيار قوي جدا يريد أن يفسر الدين بتفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، مع إيجاد المسوغ اللازم لذلك حتى لا تصير مواجهة بينه وبين أهل الإسلام، عوام أهل الإسلام. إذا سمعوا أنك أنت تبغى تسقط السنة ولا تبغى ترد القرآن قاموا عليك، لا يبغى تجلس مخدر زي ما أنت وتمشي معه. فهمت الفكرة كيف؟ يجيب لك القراءة الجديدة للقرآن، القراءة الجديدة للسنة.
هذا تقدم وتطور.
لا هو على أساس إنه القرآن ما يجيب لك زي كذا تقدم وتطور، يجيب لك قضية إنه القرآن والسنة صالحان ومصلحان لكل زمان ومكان. بس.
هو
هذا المدخل، هذا قضية مسلمة. فمن باب أنها صالحة لكل زمان ومكان، لا تلزمني أنا سمعت بأذني وشاهدت بعيني زغلول النجار في أحد القنوات يقول الآن لا يصلح أن نفسر القرآن بما فسره به ابن كثير. يقول نحن نحتاج إلى تفسير جديد للقرآن يتفق مع الطريقة المعاصرة والطريقة العلمية الموجودة. هذا بإذني وبعيني في القناة شاهدته، ما أحد قال لي هذا الكلام. يعني كل الكتب السابقة في تفسير القرآن، كل الكتب السابقة في شرح الحديث، كل الآثار، الكتب الآثار، كل دي كلها 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 إيش ما تصلح الآن، حتى يصير لأنك أنت تقول القرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. فحتى يصلح لكل زمان ومكان لازم نوجد قراءة جديدة، إما بالصبغة العلمية اللي هو بيقولها، وإما بالصبغات هذيك اللي احنا قلناها. إما عبارة بدل ما أقول لك الهرمون طوكي وفجع أقول لك النص المفتوح. يا أخي القرآن خليه نص مفتوح أمامك على جميع تطلعاتك وآمالك وأشياءك، لا تحجر في المعنى، انطلق. والله 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 ما بتريق، والله ورب النعمة ما بتريق، والله هذا حاصل، والله 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 العظيم ترى ما بمزح، بس أنا بنضحك، لكن أنا ما بمزح. بقول لك هو القرآن أصلا هي وكذا. قالوا لا تستدل عليهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، لأن الله جعل في النص قضية إنه ابتلاء، قضية في القرآن قضية ناحية إنه إيش إنه ابتلاء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي. الله جعل في قضية الابتلاء من صور الابتلاء المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه هي قضية حمال ذو وجوه، هذه هي قضية حمال ذو وجوه، واضح؟ طيب الآن هيا أعطوني اللي عندكم، سمعتوا الكلام؟ طبعاً إحنا بالصورة هذه بنحاول نلغي أبحاث بعض الإخوة، صح؟ بس ما حد يبغى يكتب إلى الآن، ما حد مسوي إنه فاهم. شو قصدك؟ القراءة
المقاصدية.
ها؟
القراءة المقاصدية. نرجع في مبحث.
القراءة المقاصدية للقرآن الكريم، للسنة النبوية، هي قائمة مو على أساس المقاصد الشرعية اللي تعرفوها. يقول لك لا، ما هو مقصود النص. الآن يا شباب فكرة توحيد الأديان قائمة على أي أساس؟ على قراءة المقاصدية. فكرة توحيد الأديان قائمة على أساس القراءة المقاصدية. كيف القراءة المقاصدية؟ إنه مو المقصود عبادة الله، مو المقصود نصلي لله، ها؟ فإحنا نجتمع وسوي الصلاة في قبة الأديان اللي سووها في السودان أيام حسن الترابي. ايش الصلاة اللي سواها؟ صلاة مشتركة، فيها من الصلاة الإسلامية، فيها من الصلاة الإبراهيمية، فيها من الصلاة اليهودية، فيها من الصلاة النصرانية، فيها من الصلاة، وحطوها كذا.
فكرة توحيد الأديان،
هذه فكرة توحيد الأديان، هي أصلا كذا النظر إلى
المقاصد.
هي هذه الفكرة. ترى احنا الآن ترى نتعرض لضغوط إعلامية شديدة. أنا قبل كم يوم كنت بأتكلم بقول إنه أباطرة الإعلام اليوم مسيطرين على الأذهان وعلى العقول بطريقة لا يصل إليك بعد إرادة الله إلا ما يريدون أن يصل. الصورة التي يريدون أن تصلك هي التي تصلك. شوف أنا مؤمن إيمان كامل بمفهوم المخالفة وبالمنطوق أن المؤمن في هذه الدنيا يحيا حياة طيبة، وأن الكافر في هذه الدنيا قبل الآخرة يحيا حياة ضنك ضعيفة تعيسة. مؤمن بهذا أنا، وبين فينا وفينا نسمع عن إحصاءات
جحاف كذا أكثر،
بين فينا وفينا نسمع عن هذه الأمور خلاص. لكن هل إعلاميا في تركيز على هذا يبرز لك الحياة اللي هم عايشينا؟ التركيز على إيش؟ على العمران وعلى البيوت وعلى النهضة
وأكثر بلد يعيش في ترف وكذا.
يا شيخ خبرني أحد الإخوة يقول لي اضطررت أن يكون في بريطانيا لعدة شهور من أجل العلاج، يقول لي بلد كئيب، بلد يجيب لك الكآبة وانت عايش فيه من جوه ومن حاله ومن وضعه، يقول لي كآبة نفس الجوكة، لكن العرض كيف هذا العرض؟ غيوم وأمطار ومزارع وضباب. يقول لي بلد كئيبة، قلت له المزارع، قال لي هذا هو سبب الكآبة. ويرضى حياة المسلمين الدول الثالثة، الدول الفقيرة، الدول المتأخرة، الدول النامية، الدول المجاعات. طب تدروا انه من المجاعات والتسول والفقر الموجود في شوارع تلك البلاد شيء تنفجع لما تشوفه مرميين في الشوارع وطايحين تحت الكباري وعند القمايم، لكن ما في تركيز اعلامي يبرز لك الصوره القاتمه هذه. اباطره الاعلام يريدون صوره معينه تصلك فقط، هي هذه الصوره التي تصلك.
لكن بين الدهاليز وهذا
ممكن ينفلت كذا، ممكن ينفلت كذا، ممكن ينفلت كذا، لكن تبقى. انا موقن انه احنا على معاصينا وعلى ما فينا من نقص حياتنا طيبه بنص القران، ومؤمن أن هؤلاء الكفار حياتهم ضنك بئيسة كئيبة، مؤمن بهذا، لكن الإعلام ما يبرز لك هذا، أنت مسيطر عليه. فالآن هذه الطرق هي التي تسلك في مواجهة السنة. ما عاد في قضية شبهة كتابة السنة، ما عاد في قضية شبهة، لا لا، الآن الطريقة اللي حاصلة هي هذه القراءة الجديدة لنصوص القرآن والسنة، مواجهة السنة بهذه الأمور. الأغرب من كذا أنه يجيك ناس يفتوا ويتكلموا، الآن في ناس يفتوا في القنوات بطريقة القرآنيين، بطريقة القرآنيين أنه القرآن طبعا حديث الرسولية، ويقول حديث الرسول يجاوب عنها بأحد الإجابات هذه، هي كلام الرسول بما يناسب عصره وزمانه، هي هذه أمور إرشادية فقط من الرسول، هي هذه أمور من الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بما يحقق المقصود في ذلك الزمن، ونحن الآن ننظر فيها بما يحقق المقصود، كذا جوابه، كذا يدفع الأمور. ما يمكن، لأنه أو كانت خاصة، ما يبغى يمكن، لأنه إذا أنكر راح يدخل
جبل،
الناس ما يقبلوا. فإحنا لازم نتجند لهذا الأسلوب الجديد، وهو أسلوب القراءة الجديدة للسنة النبوية، نواجهه ونرد عليه ونحاول إننا. طبعا أنا يعني من باب النصيحة أنصحكم إنه أول شيء تسووا مسح بيلوغرافي، يعني عبارات، يعني إيش يعني مسح بيلوغرافي؟ من يعرف؟ قوائم كتب تسموها داتا بيس، لكن هنا نبغى مسح بيلوغرافي، انكم تجيبوا اسماء الكتب اللي تعرضت للقراءات الحديثه والمعاصره للسنه النبويه، وتشوفوا هذه الكتب ايش انتم ممكن يعني تطوروا منها، تاخذوا منها، تسووا منها، وتجيبوا افكار جديده. هذا رأيي، والرأي لكم. أقتنع حسن الحمد لله، بيقول إن شاء الله. حلوة الفكرة، وضحت؟ طيب نبغى نشوف إذا عندكم أسئلة، يلا أسألوا. عرفت ليش أنا؟
أحيانا تكتب مثلا لو أخذنا كالقراءة المقاصدية
ما يضر،
مثلا جانب العبادة
ما يضر، جانب العبادة، جانب الحدود، جانب المعاملات ما يضر، أصله كل تريده. وسبحان الله، سبحان الله، تجد في النصوص الشرعية ما يشير إلى رد هذه الأمور. يعني شوف، هل تتصور أن الرسول رد على القرآنيين بالنص؟ حديث معاذ بن يكرم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أجدن أو لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث من حديثه فيقول ردوه هاتوا كتاب الله، ألا إني أتيت القرآن ومثله ومثلهما. واضح؟ هذا نص، ترى نص في هذه القضية. طيب
بالنسبة للجهمية لهم كتابات،
الجهمية الآن يتبنى طريقتهم فئام من الذين يتكلم على طريقة المذهب الأشعري ومن الذين يتكلم على طريقة المذهب الإباضي يتبنوا مسائل من كلام الجهمية في العقيدة. في العقيدة يجيبوه كده يعرضوه، هذا طريقة الجهمية. الذين يتكلموا أيضا في القراءة العصرية الآن، منهم من يقف عند كلام المرجئة ويقول الإيمان مجرد التصديق وما يبغى تربطه بالأعمال، ومنهم من يتجاوز هذا إلى مذهب الجهمية يقول الإيمان مجرد المعرفة. اسمحوا لي يعني لا تتضايق وتكفى. عمر خالد لما يقول ده إبليس مؤمن، إبليس مؤمن أهو بيقول رب انظرني إلى يوم يبعثون،
مصدق يوم البعث،
ده إبليس مؤمن. الإيمان معرفة بس، هذا هذا نظرية، هذه هذا هذا إيمان الجهمية. لما عبد المجيد الزنداني يسوي كتاب طريق الإيمان ويعرض الإيمان على أنه فقط توحيد الربوبية، هذا طريق الجهمية المرجئة والجهمية.
درسنا في المتوسطة كلها
طريق الإيمان حق عبد المجيد الزنداني، ها لم يعرض إلا لتوحيد الربوبية اللي ما هو محل النزاع والمعركة. أجي أجي شوف أقرأ أنا ما بجيب شيء من كيف.
كم درع عينك المتوسط؟
صح كلامي ولا غلط كلامي؟
كم المتوسط كله؟ كم درع عينك المدارس؟ مدارس الإيمان كلها؟ كل الربوبية.
لما تتربى على إنه الإيمان هو توحيد الربوبية، يصير بعد كده منازع بينك وبين غيرك من أهل الديانة. هذا هذا الدين. عرفت تفسير الدين؟ هذا. يوم نعرض لك إنه العلم الشرعي هو كلام الإعجاز العلمي، والعلم الشرعي هو الكلام في هذه الطروحات اللي ما هي لا أحكام الطهارة ولا الصلاة ولا الحيض ولا النفاس ولا ولا ولا. لما نعرض لك أن العلم الشرعي ذاك إيش تطلع؟ كيف تطلع إنسان؟ كيف تصير؟ ترى أمور مدبرة بليل، والله العظيم ترى ما أتريك أنا بس أضحك أمزاجي تقول كده غصبا عني، بس أمور مدبرة بليل، كل حلقة تؤدي للي تليها، كل حلقة تمهد للي تليها. إن أنت ما انتبه وانزلك راح تمشي إلا إن شاء الله من حلقة لحلقة لحلقة لحلقة. لما وصلوا للحكم إيش الدين اللي طبقوا؟ لما يقول للناس في 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 الأستاذ الرياضي ها التشريع والنظام ما تريدونه وما تقررونه وما تقولونه، هذا هو ده راح تمشي زي كده. وذلك احنا نريد مواجهة القراءة الجديدة، نريد ننتصر للسنة. الآن الهجمة قوية من الليبراليين ومن العلمانيين ومن الحداثيين ومن بعض يعني أصحاب البدع والجماعات والأحزاب إلى هذا. فحزب التحرير له هجمات قوية على السنة في هذا الباب. حزب التحرير أيامها الشيخ الألباني جاب فتوى أن الشيخ يقول الحرمة العارية ما يجوز تنظر لها كذا، لكن لو لو تشوف جيبها في المراية وتنظر للمراية يجوز.
السبب؟
السبب إنه هذا حقيقي وهذه الصورة.
بعض الشيخ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسر القرآن كله، يعني القرآن من قبل هذا.
إيش سؤالك؟ إيش السؤال الإخوان؟
الرسول ما فسر القرآن كله، بعض يقول من هذا الباب إنه الرسول.
تدري إنه شرعا ما يجوز انك تقول الرسول ما فسر القرآن كله بإطلاق كذا، لانك اذا قلت هذا الكلام معناته انت تتهم الرسول بانه لم يقم بالامر الذي امره الله عز وجل به في قوله لتبين للناس ما نزل اليهم، فمعناته الرسول ما بين، معناته الرسول ما بين. فاما ان تأخذ بالآية وإما أن ترد الآية، إن رديت الآية كفر إذا أنت تعلم وقامت عليك الحجة وكذا، وإما رديت الآية يلزمك أن تقول الرسول بيّن كل ما نزل إلينا. نجي نتساءل طب كيف كان بيان الرسول؟ نقول كان على 4 أو 5 طرق. الطريقة الأولى التفسير المباشر للقرآن الكريم، يأتي بالآية ويفسرها، مثل قوله تعالى غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، تفسير مباشر. طريقة ثانية أن يسأل الرسول عن آية تشكل على الصحابة فيجيب، مثل ما حصل في قوله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. الطريقة الثالثة أن يبين الرسول من خلال التطبيق. أقيموا الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. آتوا الزكاة، حج لله على الناس حج البيت، خذوا عني مناسككم. الله يقول والزاني والزانية والزانية والزاني والسارق والسارقة، طبق حد الزنا وطبق حد بالتطبيق العملي. إذن الطريقة الثالثة للتفسير عن طريق التطبيق العمل. الطريقة الرابعة الهدي العام. الهدي العام كيف الهدي العام؟ نقول طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان عليها في سيرته بشمائله هي تفسير للقرآن. مثلا لما أنت تجي تفسر لي وما يتولهم منكم فإنه منهم، بأنه أي ولاية لا تجي زي كده. ليش؟ لأنها جلسة كبر وانت في درس علم، يحرمك ربي ترى ما تستفيد إلا إن شاء الله، الله أعلم. لأنك أنت لما تيجي تتكلم في هذا الموضوع اللي هو إيش الموضوع؟
الهدي العام.
الهدي العام. ما يتولهم منكم فإنه منهم. ما يتولهم منكم فإنه منهم. تيجي تقول لي أنا أفسر هذه الآية بطريقة أبي محمد المقدسي، إنه أي تعامل أي علاقة مع الكفار، سفارات، قنصليات، تبادل تجاري، تبادل مدريد، هذا كله تولي. فقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام في هدي العام كان اليهودي يجلس عنده في المجلس ويعطس عشان يبغى يقول يرحمكم الله، فالرسول يقول يهديكم الله. دعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب، دعته يهودية إلى أشياء مصرية مسمومة فأجاب، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فما تقدر تقول إنه هذا من التولي الذي يخرج من الملة، فلازم تفصل. طب فين عرفنا التفسير هذا؟ من هدي الرسول. هذه الطريقة الرابعة لتفسير القرآن بالسنة النبوية. إذن ترى القضية في تفسير القرآن الكريم موجودة، الرسول بيّن. ما يجوز أن تقول كذا لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، لا يصح. فإذا علمت أن الرسول فسر للصحابة القرآن الكريم بهذه الطرق الأربعة،
فهي تشمل القرآن كله يعني.
أيوه، بهذه الطرق الأربعة إذا علمت هذا، علمت قيمة تفسير الصحابة. كيف؟ أقول لك صح الصحابة ممكن يجتهدوا في بيان معاني تدخل في الآية، لكن لن يجتهدوا إلا من خلال الفهم الذي فهموه من الرسول. فتفسيرهم يقوم في الأصل على المعنى الذي فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن أبي حاتم أشار إلى هذا بهذا المعنى، لأنهم يبنوا كلامهم في التفسير على ما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أهل الحديث يجعلون تفسير الصحابي في حكم
الرب،
في حكم الرب. بعض الأخوة قال لي شيخ طب ابن تيمية يقول منهم من يجعله في المرفوع منهم من يجعله في الموقوف في مقدمة أصول التفسير. ابن تيمية لما ذكر هذا الكلام ذكروا في السياق بيان طرائقهم في التصنيف المسند في المسانيد. فهم لما نصنف المسانيد منهم من يجلس فيها أقوال الصحابة على أنها من المسانيد، ومنهم من يجلس فيها أقوال الصحابة على أنها ليست من المسانيد. لا يتكلم على قضية حكمها حكم رؤلاء، يتكلم على قضية المسانيد. عرفت؟ وكذا كلام الحاكم في المستدرك لما قال أن الشيخين على أنه كلام الصحابة في حكم المرفوع، وهذا مذهب أهل الحديث. ولما تكلم في معرفة علوم الحديث عن هذه القضية ذكر أن المسانيد يعني نفس كلام ابن تيمية. طبعا أنتم ما اطلعتوا على كتاب التفسير بالماثور، ها؟ ما اطلعتوا على كتاب التفسير بالماثور؟ طيب أنا إن شاء الله أجيب لكم مجموعة من الكتب مدام أنتوا تسع حبيبين قليلين، بس دسوها ولا تقولوا لا. كل هذا تكلمت عنه، كل هذا موجود الكلام فيه. غيره لا ما يريد. غيره إيش تبغوا؟ السؤال كل كلام الصحابة في تفسير الآية له حكم الرفع عند أهل الحديث. طيب بقينا في الأنواع اللي تختلف، المسائل التي تختلف من كلام الصحابة. نقول زي ما تختلف أحاديث عن الرسول، ما في حديث مختلف عن الرسول يختلف عنه. فأنت ننظر في الجمع والتوفيق بين كلامه، مثل اختلافهم في الحجاب. خلاص إما أن تقول أن هذا بحسب الحال، إما أن تقول كذا، يعني تحاول التوفيق والجمع. مثل الاختلاف الواقع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟
واضح.
غيره؟
أكثر البحث عن الروح الذي بالشهادات، هل من كتب التراث ولا؟
البحث يا يوسف يمثلك، يمثل علميتك، يمثل شخصيتك، يمثل توجهك. أنت تحط تختار الطريقة اللي تناسب، ما أحد يفرض عليك شيء. أنت هذا البحث كيف المؤلف في النهاية يقول هذا البحث زي ولد من أولادي، كيف؟ لأنه حاسس أنه حط فيه شيء من نفسه، يمثل. شوف الطريقة اللي تحسها أنت صح سويها.
أنا
أقول لك أنا 30 صفحة أقبل، تعرف 30 صفحة بالفهارس أقبل. يعني ممكن يكون صلب البحث نفسه حوالي 20-25 ورقة، أقبل ما عندي مشكلة. أنا أيوة، بالنسبة لكتابة البحث اللي أنتم مطلوب منكم، مطلوب فيه انكم تقوموا فيه بجميع مواصفات كتابة البحوث العلمية، من التوثيق، من التقسيم المنطقي المتسلسل، من الفهارس، من التراجم للأعلام، او على الاقل سنة الوفاة لما تذكر اسم العلام، يعني مقدمة خاتمة، نتائج بحث في الخاتمة تحطها، عرف؟ يعني بحث علمي.
الوفاء بجوار العلم.
أيوة، هذه أسهل من التعليم. هذه أخف شيء. ترى يا شباب لا تستهينوا بهذا. أتذكر أنا كنت أقرأ لبعض الأبحاث، باحثة جزائرية كتبت عن أسباب النزول. شوف الترجمة. هذه والله استفدتها من أحد المشايخ. قال لي هي وفعلا لقيت كلامه صحيح. هذه الباحثة الجزائرية تتكلم عن أسباب النزول، ففي بند في البحث عن فضل أسباب النزول، فقالت قال ابن دقيق العيد العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، أو العلم بالمسبب يورث العلم بالسبب. بعدين وقال ابن تيمية، بعدين قالت وقال أبو الفتح القشيري كذا. ها، حسيت الغلط اللي ارتكبته؟ أنا تبدأ أول شيء بأبو الفتح القشيري. كلكم زي البحث الجزائرية يعني. والسبب إيش؟ عارفين إيش السبب؟ مو بس التاريخ، إنكم ما نظرتوا بالترجمة. ابن دقيق العيد هو أبو الفتح القشيري. لو كانت تترجم لكل علم أوردته طالع ترجمته، لعرفت إنه هذا هو هذا، وإنه مرة في كتاب قال أبو الفتح القشيري، ومرة في كتاب قال ابن، فظنتهم اثنين وهم واحد. وانتم كلكم شوفوا نفس القضيه، لا تهملوا الترجمه. اخطاء كثيره يقع فيها بعض الباحثين سببها اهمال هذه الامور، اهمال هذه الامور. احيانا ضبط الترجمه، ذاك النهار كنا بنقرا في احكام القران لابن العربي. ابن العربي من تلاميذ ابو الوفاء علي ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون، خلاص. في الطبعة الموجودة طالعت فيها مكتوب قال أبو علي ابن عقيل أو كذا. قلت له هذا غلط، هو أبو الوفاء علي ابن عقيل. ونراجع طبعات أخرى وكذا لقيناها مضبوطة على الصح، ما عندنا المخطوط ولا كان راجعنا المخطوط. من فين أنا صححت ورديت؟ لأني أعرف هذه المعلومة إنه هذا. لا تهمل الترجمة، تراجع الترجمة وطالع تمر عليها، تبي تحط بس التاريخ الوفاة حط، لكن لا تهمل إنك تطالع في الترجمة. تجيك كذا معلومات كذا ما. ها، سؤال ثاني.
تقسيم السنة يا شيخ،
نشفت ريقي هيا.
لو دواد واحد ما يقال انها طريقة اهل البدع وان كان
اظن خلاص اخويا خلاص جزاك الله خير. ها؟
تقسيم السنة الى دواد واحد ويقال انها من طريقة البدع
بلا شك، بس مو نفس التقسيم، وهذا برضو عدم الدقة في العبارة. هل تقسيم السنة إلى أحاد متواتر هو تقسيم بدعي من أعمال أهل البدع؟
لا، الحديث.
طيب أجل،
يعني
أصل
الحديث.
لا تلف وتدور عليه، أديني الجواب على طول. أجل، بينهم حق أهل البدع.
أهل البدع عملها تعمل، هل نعمل بالأحاد ولا نعمل بالمتواتر ولا نطبق هذا ولا نطبق هذا؟ أما كتجسيم هل الحديث
نفسهم يقسمون لأحد؟ شوفوا، الصحيح أن التقسيم إلى أحد ومتواتر ومشهور وكذا تقسيم بدلي واقعي ما يفتنكم، وليس هو محل قول العلماء أن هذا التقسيم من كلام أو من تصرف أهل البدع. فبيش يقصد العلماء بالتقسيم أنه تقسيم أهل البدع؟ يعنون ما بنوه عليه من أن الأحد لا يفيد إلا الظن مطلقا، وأن المتواتر هو فقط الذي يفيد العلم. فحصل العلم في التواتر والظن في الآحاد هو تقسيم أهل البدع، هذا التقسيم المقصود، لا مجرد تقسيم السنة إلى آحاد. وأنا أعرف أنه في دكتور بعض الدكاترة كتبوا بالطريقة اللي أنت بتقولها، للأسف للأسف. ولذلك أنا رديت على هذه القضية في أكثر من كتاب ووضحتها من غير ما أسمي أحد، من أجل إزالة هذا الإشكال. أنا أعرف أعرف إنه في بعض الدكاترة فهم إنه القضية إنه مجرد تقسيم السنة إلى أحاد متواتر هذا تقسيم أهل البدع، هذا غلط.
يعني بحسب ما يريد شخصياً،
هو راجع كلام ابن تيمية وراجع اللي قاله إنه من تقسيم أهل البدع، تلاقيه يقول إنه تقسيم أن المتواتر يفيد العلم والأحاد يفيد الظن مطلقاً هذا كلام أهل البدع. ترتيب الإفادة للعلم أو للظن على التواتر والأحاد هو كلام أهل البدع، ما عندنا هذا. العلم قد يفيده الأحاد إذا اقترن به قرائن، قد يفيده أمور أخرى، أما قصد إفادة العلم فقط على التواتر هذا تقسيم أهل البدع. لذلك جاء الكلام اللي قاله حاكم إنه قالوا مثلا العقيدة لا تثبت إلا بتواتر لأنها تفيد العلم، والفروع تثبت بالظن
وبالتواتر
بناء على هذا التقسيم. هو ذكر الأثر حاكم، لذلك أنا ما غلطته، بنيت على خلاص حكي مصور. واضح؟ خلاص شيء ثاني تسألوا عنه؟ طيب إن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي.
الكلام يعني طبعاً جداً أصلاً الحديث، يعني الكلام إذا كان متواتر يفيد اليقين، وإذا كان حال ما يفيد اليقين كلام.
يعني كلامهم باطل غلط.
الأصل
في نفس
خطأ.
خطأ بلا شك. وهنا يجي كلام أهل الحديث في إثبات حجية خبر الواحد. خلاص؟ طيب يا شباب تؤمروا بشيء تبغون.